وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه عشرنا وفخرنا وشرفنا والله، تكريم من الله لنا أن بلغنا هذه العشر وأن شرعها لنا وجعل لنا من هذا الزمان الفاضل ما يضاعف فيه حسناتنا ويفتح فيه لنا أبواب الرحمات ويتفضل به علينا بهذه المضاعفات والرحمات، يتوب علينا ويجيب سؤلنا. هذا الزمان الذي يتكرر كل عام ولا يأتي إلا بعد عام، فهو موسم مرتقب وأيام فاضلة قد عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها. ماذا يستفاد منها؟ العمل الصالح. العمل الصالح في هذه الأيام فضله عظيم، ونحن نرى اجتماع العبادات، ناس الآن تعتمر عمرة التمتع، وناس تذهب إلى حج بيت الله العتيق، وناس تستعد للأضحية، وهنالك نفحات ربانية وسكينة إيمانية ترونها أيها الإخوة في المساجد في بيوت الله، من إقبال الناس على الصلاة والتبكير إليها والمكث بعدها وقراءة القرآن في البيوت، من هؤلاء النساء الفاضلات والأخوات الطيبات، وهذا النشء الكريم من الأبناء والبنات، الفتية والفتيات، الشباب والشابات من الصالحين والصالحات، القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمنفقين والمنفقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مواكب هنيئا لهم، يسعون لمرضات الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. اليوم في صلاة الظهر لفت نظري أمام المسجد آلة حفر، آلة تستعمل في تسوية التراب ونقله وحفره وإزالته، أتى العامل بها إلى المسجد كأنه وهو يعمل ما هان عليه أن تفوته صلاة الجماعة، بل ثقل عليه جدا فواتها، فجاء بآلته بالمعدة المعدات ليدرك صلاة الجماعة. أيها الإخوة والأخوات، نحن نعلم أن الأضحية من أبرز معالم العبادات في هذه العشر. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى، سميت بذلك لأن الذبيحة في ذلك اليوم تذبح ضحوة، يعني وقت ارتفاع النهار، ولذلك يقال لها أضحية وضحية، وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، فهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر، وانحر له. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نلاحظ أيها الإخوة والأخوات، فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فالتوحيد واضح جدا بارز في النص، وكذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نسكي يعني ذبحي، نسك يعني ذبح، والنسك هو جميع العبادات ومنها الذبح، ويطلق على الذبح خاصة. فهذه الأضحية نسيكة، وقوله ونسكي يعني هذا ذبحي لله، توحيد. فنحن ننهر الدم على اسمه ومن أجله تقربا إليه سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ما معناها؟ ولكل أمة جعلنا منسكا، ذبحا يتقربون به إلى الله، يذبحونه من بهيمة الأنعام. إذن ذبحهم له على اسم الله تقربا إلى الله هو شكر على نعمة بهيمة الأنعام. فإن اللحوم غالب اللحوم التي نأكلها، والألبان التي نشربها، والصوف الذي نلبسه منها، وكذلك منها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها جمال أيضا، وتحمل أثقالهم إلى بلاد لا يبلغوها إلا بشق الأنفس. فلننظر كم نعمة في هذه الأنعام، كم نعمة: أكل وشرب ولبس وحمل وجمال وزينة. ولذلك ذبحها الأضحية شكر لله على هذه النعمة، وهذا معنى يمكن يفوت الكثيرين. فلماذا نذبح؟ من الحكم في هذا شكر الله تعالى والتقرب إليه، شرعه لنا لنذكر اسمه. ولكل أمة جعلنا منسكا، في كل دين في ذبح لله. ونجد حتى أديان الجاهلية يذبحون لأصنامهم وأوثانهم، ولكن نحن نذبح لله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه عبادة قديمة. كل أمة الله جعل لها في دينها الذي أنزله عليها هذه العبادة، وهي الذبح. طبعا عندنا ذبح الهدي في الحج، وذبح الأضاحي لأهل البلدان، وذبح العقيقة، وعندنا أيضا في أنواع الكفارات ذبح. يعني المسألة هذه مسألة إنهار الدم لله عز وجل عبادة مقصودة وشكر على نعمة بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وذكرنا بالتوحيد: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إذن هذه عبادة محبوبة إلى الله في كل زمان ومكان، ولذلك جعلها في دين كل أمة، وكل رسالة وكل رسول أرسله كان في الدين الذي أنزله عليه والشرع الذي شرعه لأمته هذا الذبح. ثبتت الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. رواه البخاري. طبعا هذا من خصائص النبوة ذبح الكبشين. وقال: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري. ولهذا أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، كما نقله غير واحد من أهل العلم كابن قدامة. وقال ابن حجر رحمه الله: لا خلاف في كونها من شرائع الدين، يعني الأضحية. بعض الناس يتداولون أحاديث تأتي في رسائل الجوال وتأتي في الإيميلات والبريد الإلكتروني، ويجب أن ندقق في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حذرنا من أن نحدث عنه بحديث لم يقله. ومن الأحاديث التي لم تثبت: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه. وحديث: الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذه لا تثبت، لكن الأجر عظيم، قد يكون أكثر من شعر الصوف الذي للخروف. فكون الحديث ما ثبت لا يعني أنه ليس هناك أجر عظيم فيه، بل فيها أجر عظيم. قال ابن العربي عن الأضحية: وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، لكن ما ثبت يغنينا، يعني في الكتاب والسنة. وذهب بعض أهل العلم لأن الأضحية واجبة، يعني عظموها تعظيما لدرجة أنهم رأوا وجوبها. وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن مالك وأحمد. هذا مذهب أبي حنيفة الوجوب، ورواية عن مالك وأحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك لا ينبغي لمؤمن موسر قادر أن يتركها، لكن أكثر العلماء على أنها سنة مستحبة. لكن هذه سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، يقترب من الوجوب كما قال بعض أهل العلم. والأضحية هذه أيها الإخوة والأخوات مشروعة في حق جميع الناس، الذكر والأنثى، أهل البوادي والحضر، مشروعة للمقيم والمسافر. الحاج عند الإمام مالك لا يضحي لأنه يهدي، واختار ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. وكثير من العلماء قالوا: بل لا بأس أن يضحي الحاج، يعني بالإضافة إلى الهدي لا بأس أن يضحي. ونقول للحجاج الذين سيذبحون الهدي في حجهم ويتركون خلفهم أهلا، أولاد، أسرة، فلتتركوا لهم شيئا يضحون به في غيابكم حتى لا يفوتهم هذا، لأن فرحة وطعام وقربة، إذا كان بالمقدور. لأن بعض الناس ما ليس بمقدوره أن يذبح هديا وأن يترك مالا للأضحية، فنقول إذا كان بالمقدور. لو كنت ذاهبا إلى الحج للهدي فاترك شيئا لأهلك إذا خلفت أهلا وراءك. ويشترط للأضحية يشترط لوجوبها أو سنيتها أن يكون الثمن فاضلا عن كفايتك وكفاية من تنفق عليهم. فإذا كان لك راتب شهري مثلا، معاش يكفيك بالكاد، وما عندك يعني قدرة على ذبح الأضحية، فلا تجب عليك، الحمد لله. بعض الناس عليهم ديون، يقول: أركب على نفسي دينا آخر. نقول: لا يجب عليك يا أخي، لا تركب على نفسك دينا آخر. وبعض الناس مع الأسف يشتري الأضحية، يدفع بالفيزا والماستر كارد بالربا، فيقول أنا سأقترض من الفيزا وبعد ذلك أسدد بعد 6 أشهر، وهو يعلم أن هذا اقتراض بالربا وهو حرام. فكيف يقدم مسلم على انتهاك حرمة هذه الكبيرة من الكبائر لأجل أن يعمل بهذه السنة؟ هذا لا يجوز، حرام بلا ريب، والله ما أوجب على غير القادر، لا يجب عليه. فإن قال يعني أنا أقترض الآن في العشر هذه وأشتري الأضحية وآخر شهر أسدد، نقول إذا كان عندك ما تسدد به فالحمد لله، إذا كنت ترجو مالا يأتيك تسدد به فالحمد لله. ويدل على اشتراط الغنى للأضحية، المقصود بالغنى يعني القدرة على الذبح وليس الملايين المملينة، لا، حديث أبي هريرة من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث رجح البيهقي والحافظ بن حجر أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وقال بعض العلماء أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأضحية ليست على الفقير، ليست على من لا يملك ثمنها، إنما هي واجبة أو مسنونة مؤكدة في حق القادر، ولا يستحب للإنسان أن يركب على نفسه دينا يثقل كاهله به ويشغل ذمته به من أجلها، فالأولى عدم الاقتراض إلا إذا كان يرجو وفاء. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، هكذا قال. طيب بعض الناس يعني يلجأون إلى طرق، مثلا يقول نشترك نحن إخوة مثلا 3 في شات، نقول لا، الشات يعني الغنم ما فيها شركة، لا شراكة في الشات، يعني لا يشترك 2 أو أكثر في شات، يمكن أن يشتركوا في بقرة أو بدنة لكن الشات لا تقبل الاشتراك. فإن قالوا طيب نحن نجتمع في بيت الوالد أو في الإجازة هذه نجتمع في بيت العائلة الكبير أو نسافر هذه إجازة العيد الأضحى فنجتمع، فليش ما نشترك كل واحد يدفع جزءا؟ نقول لأن الشات لا تجزئ في الأضحية إلا عن واحد فلا تقبل الاشتراك، فإذا يكفي أن يضحي واحد منكم والبقية هي فرحتهم وهم يشهدونها ويطعمون منها والحمد لله. وإن قالوا ما عندنا نقول لا يجب عليكم، لا يجب عليكم. وبعض الناس يقول الخرفان بالآلاف، وصلت الآلاف، نقول ليست بواجبة والحمد لله، إذا ما عندكم قدرة ليست بواجبة، لكن من كان عنده قدرة يستسمن ويستحسن ويأخذ أطيب الموجود، هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام اهتم واعتنى بالأضحية بشكلها وسمنها وطيبها وإعدادها، كان لهذه العبادة في حياته عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة، كان في استعدادات، يعني تجد السنة مليئة بما يدل على إعداد لهذه الأضحية واعتناء بالغ بها، هناك احتفاء واضح بهذه العبادة. وبعض الناس يأتون بأقوال شاذة، نسأل الله العافية، يقولون تضحية بالدجاج إذا ارتفعت أسعار الخرفان، وهذا كلام فارغ وسخيف وشذوذ وخروج عن إجماع أهل العلم، ومثل هذه الأقوال لا يلتفت إليها. بعض الناس يقولون يعني طيب حلول، نقول يا أخي يعني أحيانا أنت ما تجد مثلا ثمن الأضحية من النوع من الخرفان المرغوب في البلد، لكن ممكن تجد من نوعيات مستوردة تجد بثمن مقدور عليه، نقول اشتري منه، أحسن من أن تبقى بلا أضحية. إذا ما تقدر على أبو ألف اشتري من 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 أبو 400 300، قد يوجد. أحيانا ترخص الأضاحي في اليوم 13 رخصا كبيرا، يعني ما تشتري في اليوم 10 ولا في 11 ولا ربما 12 أو 13، نقول لا بأس، عندك إلى مغرب يوم 13، يعني آخر وقت للذبح مغرب يوم 13. هذه الأضحية فيها مشاركة أهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام في بعض شعائر الحج كما قلنا. وإذا كان الله قد أكرم الحجاج بالهدي الذي يهدونه بالغا الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فإنه قد أكرم أهل البلدان أيضا الذين لا يستطيعون الحج أو لا يجب عليهم لم يذهبوا بعد بما يتقربون به أيضا، وهي الأضاحي التي تشبه هدي الحجاج. ثانيا، هذه فيها إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم، كما قال تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طبعا رؤيا الأنبياء حق. فماذا كان ردة فعل الولد الصالح؟ الأب يريد أن يختبر ويبتلي ولده وينظر ماذا يقول. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. الأب يختبر ولده. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، إسماعيل يعلمنا التواضع، ما قال ستجدني من الصابرين يعني جزما، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن الأمر عظيم، يعني الإبن سيذبح بيد أبيه، قضية خطيرة ومسألة مفزعة مرعبة. ومع ذلك، لأن إبراهيم نبي ورؤيا الأنبياء حق والابن يعلم ذلك، فإنه قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هذا تثبيت الولد لوالده على الطاعة، هذه مؤازرة الولد لأبيه على القربة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. يا أبت افعل ما تؤمر، لأن بعض الأولاد الآن يخذلون آبائهم عن الطاعة. إذا جاء الأب يحج يقول لا وين تروح وتخلينا، إذا أراد الأب أن يفعل أن يعني يذهب لطلب العلم، يتصدق، لا نحن أولى، نحن أولى، تكتب الثلث تبعك في الوصية وإحنا فين، مع أن المال كثير، يكفي يكفي للثلث ويكفي للأولاد، لكن تجد بعضهم يثبط الأب، كثير الثلث، اتصدق لك بألف ألفين، خلي الباقي لنا، مع أن المال كثير. لكن الولد الصالح قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا عند حسن ظنك يا أبتي ستجدني في الموقف الذي يتطلب ثباتا، سأثبت في هذا الموطن الذي لا بد فيه من الصبر، سأتجلد وأصبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني رجلا في الموقف، افعل ما تؤمر. هذه مؤازرة تحتاجها الأم من ابنتها، ويحتاجها الأب من ابنه، ومؤازرة البنت لأبيها أيضا والابن لأمه كذلك، افعل ما تؤمر. موقف عظيم والله، ينبغي لكل ابن وبنت أن يتأمل فيه. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ماذا حصل؟ فداه الله بذبح عظيم، فدى إسماعيل بكبش عظيم أنزله سبحانه كي يكون يذبح بدلا من إسماعيل. نجح الوالد والولد في الابتلاء، نجح في الاختبار، بلاء مبين، لكنهما تخطيا هذا إلى مرضات الله وأجره العظيم. وبذلك مضت سنة النحر في الأضحى، ونحن نتذكر في ذبح أضاحينا هذا الموقف الكبير، هذا الموقف الذي فيه هذه العبادة التي تربطنا بتاريخنا بأبينا إبراهيم الخليل. من العبادات العظيمة في هذه العشرة أيها الإخوة الحج كما نعلم، المدرسة الإيمانية الكبيرة التي ترفع رصيد الإيمان، وفيها الدروس الكثيرة، وفيها التربية على التقوى. وما تزود حاج ولا غيره بأفضل من زاد التقوى. الحج فرصة عظمى للتزود من جماع الخير. التقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في هذا الذبح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيتربى المسلم في الحج على ضبط الجوارح والكف عن المحرمات، وهذه هي التقوى، ويلتزم بالواجبات. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا عرف الحاج هذا لا يتوانى عن تنفيذ أوامر الله، ولا تمنعه لذة النوم وشهوة الفراش، لأن الحج فيه انتقالات وفيه تعب لا يمنعه ذلك عن قيام لصلاة الفجر. لا يمنعه حب الدنيا من الإنفاق في الحج، ينفق، وبعض الناس يعمل مدخرات عظيمة ليحج. ولا يمنعه حب المال من أن يبذله لله تعالى في الحج. كذلك الحاج الذي يتقي يترك الشهوات ويغض البصر ويلزم العفة، وهو يعني في حجه يعمل أعمال الحج، وأيام الحج ستة: يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، صارت ستة. لكل يوم منها أعمال يقوم بها الحج. إذا ما هي أيام الحج؟ ستة. كل يوم في أعمال، والحاج قبل أن يذهب لا بد أن يتبين هذه الأعمال. فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي أراد الحج منه، ولا يسن له أن يأتي المسجد الحرام ليحرم من منى. إذا كان نازلا بمنى يحرم من منى. بعض الناس يقول لا تحت الميزاب. يا أخي ما لم يثبت هذا، لما نخترع؟ طيب، هو إذا كان بمكة أحرم بمكة، وإذا كان في منى أحرم من منى، ثم يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم التاسع، قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر هو جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويبيت ليلة التاسع في منى. هذه سنة، يوم الثامن في منى وليلة التاسع المبيت. فإذا طلعت شمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة ليقف بها. سنتعرف على بقية أعمال الحج في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تكملة أيضا لموضوع الأضحية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عنا، وأن يؤتينا سؤلنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.